اللي بعد يحتاج
اشتغل على الخط.
هذا جوال كنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في أن إجازة المالك للبيع الفضولي هل هي إجازة للقبض والإقباض أم لا؟ إذا باع زيد كتاب عمرو فضولا وقبض الثمن من المشتري وأقبض المبيع وهو الكتاب للمشتري، فكما أن البيع وقع فضولا فكذلك قبض الثمن كان فضولا وإقباض المبيع كان فضولا. فلو أن المالك مالك الكتاب أجاز البيع، هل تعد إجازة البيع إجازة للقبض والإقباض أم لا؟ بأن يكون قبض الفضول للثمن قبضا للمالك وإقباض الفضول للمبيع حيث أقبضه المشتري يعد إقباضا من قبل المالك. فهل الإجازة أي إجازة البيع تسري للقبض والإقباض أم لا تسري للقبض والإقباض؟ هنا مطالب ذكرها الشيخ قدس سره. المطلب الأول، لا ملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض والإقباض. ما صدر عن المالك الأصلي وهو عمرون من إجازة للبيع لا يسري لا للقبض ولا للإقباض، البيع بالإجازة صار نافذا، وأما القبض ما زال قبضا فضوليا والإقباض ما زال إقباضا فضوليا. لا ملازمة شرعا بين إجازة نفس البيع وإجازة القبض والإقباض. لما؟ لأن الإجازة توجب استناد البيع للمجيز، المجيز وهو عامر قبل أن يجيز البيع لا يستند إليه وإنما هو مستند إلى الفضولي، بإجازته للبيع انتسب البيع إليه وأصبح البيع بيعه والعقد عقده. بما أن أثر الإجازة هو انتساب البيع للمجيز، لذلك لا ملازمة بين انتساب البيع للمجيز وانتساب القبض والإقباض إليه. غاية ما ترتب على هذه الإجازة أن نفس البيع، يعني كعملية اعتبارية، أن نفس البيع انتسب إلى المجيز، وأما انتساب القبض للمجيز أو انتساب الإقباض للمجيز فهذا لا يستفاد عرفان من كلمة أجزت. أجزت البيع غايته انتساب البيع إلى المجيز، وأما انتساب القبض والإقباض اللذان هما فعلان خارجيان انتسابهما إلى المجيز لا يستفاد عرفا من كلمة أجزت البيع، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية. إذن لا ملازمة بين إجازة نفس البيع وإجازة القبض والإقباض، بل يقعان على الفضولية ما لم تتعلق بهما إجازة بخصوصهما. هذا المطلب الأول الذي طرحه الشيخ قدس سره. المطلب الثاني أنه هل هذا يشمل جميع البيوع أو لا؟ بعض البيوع تكون إجازة البيع ملازمة لإجازة القبض. يقول بعض البيوع التي تتوقف صحتها على القبض، مثل بيع الصرف، بيع السلام، بيع الصرف لا يصح إلا بالقبض، بيع السلام لا يصح إلا بالقبض. لو فرضنا أن شخص باع كتاب غيره، باع ذهب غيره، يعني نقدا مثلا من الذهب والفضة، باع نقد غيره فضولا، باعه بيع صرف مثلا، لو أن شخصا باع نقد غيره بيع صرف والآخر أجاز البيع، هنا نقول لا، هنا نقول إجازة البيع إجازة لقبض الثمن، إجازة البيع إجازة للقبض. لما؟ باعتبار أنه لو لم تكن إجازة البيع إجازة للقبض لكانت الإجازة لغوان. الإجازة ماذا يراد منها؟ يراد منها تصحيح المعاملة، بمعنى أن المعاملة قبل الإجازة تامة الأجزاء والشرائط، ما بقي من نفوذها وصحتها إلا إجازة المالك. فإذا كانت المعاملة تامة من حيث الأجزاء والشرائط بحيث لا يتوقف نفوذها إلا على الإجازة، حينئذ تكون الإجازة منفذة لهذه المعاملة ومصححة لهذه المعاملة. فالغرض، كل الغرض من الإجازة هو تنفيذ المعاملة وإمضاؤها. فلو كانت الإجازة لا يترتب عليها هذا الغرض. لماذا؟ لأن المعاملة فاقدة لشرط آخر من شروط صحتها وهو القبض، حيث أن القبض قبض فضولي، المالك لم يقبض هذا الثمن. فإذا كانت المعاملة فاقدة لشرط آخر من شروط الصحة وهو القبض، إذن فالإجازة لغو، لأنه لم يترتب عليها الغرض منها وهو تنفيذ المعاملة وإمضاؤها. إذن فصونا للإجازة عن اللغوية لكي لا تقع الإجازة لغوان، لكي لا تقع الإجازة فاقدة للغرض، صونا للإجازة عن اللغوية، نقول إذا صدرت الإجازة من المالك لبيع الصرف دلت بدلالة الاقتضاء على إجازة القبض أيضا، إذ لو لم تدل على إجازة القبض لكانت الإجازة لغوان فاقدة للغرض. إذن في هذه المعاملات التي يتوقف نفوذها ومضيها على القابض تكون الإجازة من قبل المالك المجيز إجازة للقابض. هذا من أين يستفاد؟ يستفاد بدلالة الاقتضاء. ما هو المصحح لدلالة الاقتضاء؟ هو صون الكلام عن اللغوية، يعني لو لم تدل إجازة البيع على إجازة القابض لكانت إجازة البيع لغوان. بعض المعلقين وهو المحقق الإيرواني قدس سره قال هذا يتم، يعني دلالة إجازة البيع على إجازة القابض، هذا يتم إذا كان المجيز عالما بذلك. يعني المجيز ولازم علم تفصيلي، يكفي العلم الإجمالي. إذا علم المجيز أن هذا البيع تتوقف صحته على شرائط أخرى ولو علما إجماليا، فقصد بإجازته تنفيذ البيع بتمام شرائطه، هنا نعم تكون إجازة البيع إجازة للقابض. أما إذا كان المجيز غافلا عن ذلك بالمرة، لا يعلم بتوقف الصحة على شرط كالقابض لا تفصيلا ولا إجمالا، إذا كان المجيز غير عالم بذلك لا تتم دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء إنما تتم إذا كان المجيز عالما بأن البيع الذي يجيزه متوقف على شرائط أخرى، فقصد بإجازته تنفيذ البيع بتمام شرائطه، هنا نعم تكون إجازته للبيع إجازة للقابض. أما إذا كان غافلا عن ذلك بالمرة كيف تكون إجازته دالة على إجازة القبض؟ تقولون لغو جهنم إجازته لغو، يعني شو صار؟ يعني تنطبق السماء على الأرض؟ هو إجازته صدرت لغوا، إنما يصان كلامه عن اللغوية إذا كان ملتهتا. من تكلم بكلام ملتفتا إلى لوازمه ولو إجمالا يقال في حقه صونا لكلامه عن اللغوية، يدل كلامه بدلالة الاقتضاء على الأمر الكذائي. أما إذا كان غافلا عن ذلك غير عالم به لا تفصيلا ولا إجمالا، إجازته لا تدل على إجازة للقابض، فيبقى العقد باطلا لأنه فاقد لشرط القابض. أنه يجيز نفس البيع، أما يجيز القابض ليس ظاهر حالي.
وما أجاز إلا ويرى بأن الآن يعتبر على إجازة ولو علم بأن شخص آخر لا بد معه.
خب
ما يقال أن مثلا بيع السهم
توقف على القبض. خب إذا كان
هو يعتقد بأنه
هو يعتقد لا يفيدنا شخص معيدي لا يدري أن بيع الصرف يتوقف على القبض، أصلا لا يعلم بذلك لا تفصيلا ولا إجمالا، يحمل كلامه يقال كلامه يدل على إجازة للقبض، فلا يدري عن اشتراط القبض أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا، من أي باب يدل كلامه على إجازة للقبض؟ لو أخبر، أما ما أخبر المسكين. خب المطلب الثالث، ما هي الثمرة من هذا البحث؟ يعني ما هي ثمرة أن يقال أن إجازة البيع إجازة للقابض؟ ماذا يترتب على ذلك من أثر شرعي؟ يقول هناك أثران: أثر للقابض قبض الثمن، وأثر لإقباض المثمن إقباض المبيع. أما أثر قبض الثمن، إذا قبض المالك مالك المبيع الثمن بنفسه أو بإجازته، كما لو أجاز للفضولي قال لأقبض الثمن عني، إذا قبض المالك الثمن مباشرة أو تسبيبا يعني بالإجازة، خرج الثمن عن عهدة المشتري، بعد المشتري لا يطالب بالثمن، تمام لو لا. أما لو قلنا بأن إجازة البيع ليست إجازة للقبض، الفضولي استلم الثمن وتلف في يده قبل شنو؟ قبل أن يجيز المالك قبض الثمن، وأجاز البيع لكن ما أجاز قبض الثمن، تلف الثمن في يد الفضولي قبل أن يجيز المالك هذا القبض، حينئذ المشتري مطالب بالثمن بالنسبة للمالك مالك المبيع. إذن أثر إجازة القبض خروج الثمن عن عهدة المشتري، متى ما أجاز المالك للفضولي قبض الثمن خرج الثمن عن عهدة المشتري، لو تلف في يد الفضولي لم يكن المشتري مطالبا بضمانه. وأما أثر إقباض المبيع، الفضولي سلم المبيع لمن؟ للمشتري، المالك هم ما أجاز هذا الإقباض، أجاز البيع فقط، صرح وحوزه ويفتهم قال أجزت البيع فقط دون القبض والإقباض، فهذا الإقباض وقع إقباضا فضوليا. لو تلف هذا المبيع على يد المشتري، معنى المشتري قبضه، لو تلف هذا المبيع على يد المشتري قبل الإجازة انفسخ البيع. لما؟ لأنه تقرر في باب البيع أن تلف المبيع قبل إقباضه من مال البائع، متى ما تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري يعد التلف على من؟ على البائع. معنى أن التلف على البائع يعني تنفسخ المعاملة، فهنا صحيح المشتري قبض ولكن قبضه كلا قبض لأنه غير مجاز، فمتى ما تلف المبيع على يده تلفا سماويا يعني بدون تفريط يعد هذا تلفا على من؟ على البائع، فتنفسخ المعاملة. إذن هذان أثران لإجازة القبض ولإجازة الإقباض، هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع الذي أفاده الشيخ قدس سره أنه قد يقال بالتفصيل بين كون الثمن شخصياً وبين كون الثمن كلياً في الذمة. إذا قال الفضولي للمشتري بعتك هذا الكتاب بهذه الدراهم، يعني كان الثمن ثمناً شخصياً، بعتك هذا الكتاب بهذه الدراهم، وقبض المشتري عفواً وقبض الفضولي الدراهم، المالك أجاز البيع. هنا قد يقال إجازة البيع إجازة للقبض. لما؟ لأن الثمن في هذه المعاملة ثمن شخصي، بما أن الثمن في هذه المعاملة ثمن شخصي وقبض الثمن من شؤون معاملة، لأن قبض الثمن وفاء بالمعاملة، بما أن قبض الثمن وفاء بالمعاملة فهو من شؤونها، لذلك تعد إجازة البيع إمضاء له بتمام شؤونه، ومن شؤونه قبض الثمن، فإجازة البيع إجازة في قبض الثمن. ولكن إذا كان الثمن كليا لا شخصيا، قال الفضولي للمشتري بعتك هذا الكتاب بألف تومان في الذمة، المشتري شخص الألف تومان في هذه الألف الخارجية ودفعها لمن؟ للفضولي. فهل تعد هنا إجازة البيع إجازة لقبض الثمن مع كون الثمن شنو؟ كليا. الشيخ قدس سره يقول هنا أثران. الأثر الأول أن قبض المشتري للثمن قبض للمالك، هذا أثر. والأثر الثاني تشخص الكلي في هذا الفرد الخارجي. فهنا نريد شنو؟ تحقيق أثرين. إذا كان الثمن شخصيا لا نريد إلا أثرا واحد، ما هو؟ وهو أن يكون قبض الفضولي منتسبا لمن؟ منتسبا للمالك، قبض الفضولي قبضا للمالك. أما إذا كان الثمن كليا فنحن نريد تحقيق أثرين، أن قبض الفضولي قبض للمالك، وأن الكلي تشخص في شنو؟ في هذا الفارض. بما أنه في الثمن الكلي يراد تحقيق أثرين، كلمة أجزت لا تفي بهما معا. غاية ما يستفاد من كلمة أجزت أحد الأثرين، أما أنه يستفاد منها أن قبض الفضولي قبض لمن؟ للمالك، وأن الكلي تشخص في ضمن ذلك الفرد، هذه مؤونة تحتاج إلى شواهد إثباتية. مجرد قول المالك أجزت البيع لا يعني شنو؟ لا يعني إمضاء هذين الأثرين معا. إذن يمكن التفصيل بين الثمن الشخصي والثمن الكلي، في العبارة يظهر الكلام. نعم. بل شنو؟ تشخص أمر حقيقي أم خارجي أو أمر اعتباري؟ ملي؟ فإذا لابد أن تتعلق به إجازة بخصوصي. مو واضح شنو؟
أقول يعني حتى لو قلنا بأنه اعتباري بعد ما يبين الوجه، يعني
يعني مو واضح الحاجة لو مو واضح عدم الحاجة، مو واضح الحاجة وفي الآية تضح الحاجة، فهذا أجاز نفس البيع لا أكثر من ذلك. بلي أمر اعتباري تقولون، سألتكم بعد قلنا أمر اعتباري، كل أمر اعتباري يحتاج نفوذه إلى الإجازة بعد، أي أمر اعتباري كان نفوذه يحتاج إلى ولاية. نعم. أحيانًا
تكون في الأمر اعتباري ممكن لها علاقة بالإجازة، ما موجود يعني في المقام موجود في الإجازة ولا تشخص الكلي في إجازة.
البيع لماذا يحتاج للإجازة؟
اعتبار بيصير إلى نفس الوجه.
خوب هذا هم انتساب يتوقف على التشخص. انتساب القبض إلى المجيز يتوقف على تشخص الكلي في ضمنه، فما هو الدليل على هذا التشخص؟ بلاش. يحتاج إلى التشخص، يقال قبض المالك الثمن غير بعد تشخص الثمن فيه، هو التشخص بأي وجه بأي دليل؟ مالي شاء الله. الخامس، نوصلنا الخامس مو؟ نعم. أنا طالعت أول شيء ما قلت ما أدري وين وصلنا، تعال شفت في النوم كان أتحدث عن الثمن الكلي والشخصي، فبعدين قرأت العبارة شفت فيها قلت لا هذا هو ماكو غيره. إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. لماذا؟ الشيخ ما علل، نحن بينا من الخارج باعتبار أن إجازة البيع توجب انتساب البيع للمجيز، وأما انتساب القبض والإقباض إليه فيحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى دليل عليه. مجرد قول المالك أجزت لا يدل لا بالمطابقة ولا بالالتزام على هذا الانتساب. هذا المطلب الأول. مطلب الثاني، ولو أجازهما صريحان، صريحان قال أنا أجزت القبض والإقباض المالك، أو فهمت إجازتهما يعني القبض والإقباض من إجازة البيع، يعني قامت قرينة حالية مقالية على أن الإجازة تسري لمن؟ تسري للقبض والإقباض، قامت قرينة. أو فهمت إجازتهما من إجازة البيع بالقرينة، وإلا هو ماكو ملازمة لكن لابد من قرينة. مضت الإجازة، إيش معنى مضت الإجازة؟ يعني ترتبت عليها آثار، هذا معنى مضت. مضت الإجازة يعني ترتبت عليها آثارها. شنو آثارها؟ يشرح الشيخ، يشرح أولا أثر إجازة القبض، ثم يشرح أثر إجازة الإقباض. لأن مرجع إجازة القبض يعني إجازة قبض الثمن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. إذا قال المالك قبض الفضولي قبضي، يعني شنو؟ يعني سقط الثمن عن عهدة المشتري، بعد لا يطالب به، لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط الثمن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. أكون للمحقق الإصفهاني ملاحظة فنية، يعني يقول التعبير بالإسقاط مو تعبير صناعي، ما يناسب الشيخ. ليش؟ لأن الضمان في ضمان عقدي وفي ضمان غرامة. ضمان العقدي هو ضمان المعاوضة، أنا قلت بعتك هذا الكتاب بألف تومان فأنا أضمن المبيع أنت تضمن الثمن، يسموه ضمان عقدي. وهناك ضمان غرامة، أنا أتلف كتابك فأضمن قيمته. ضمان اللي يقبل الإسقاط هو ضمان الغرامة مو الضمان العقدي، الضمان العقدي لا يقبل الإسقاط، الضمان المعاوضي لا يقبل الإسقاط. ما إلى معنى أنا أقول بعتك هذا الكتاب بألف تومان وأسقط عنك الألف تومان، الضمان العقدي لا يقبل الإسقاط، يقبل الهيئة لكن لا يقبل الإسقاط. ضمان الغرامة هو الذي يقبل الإسقاط. فهنا ما كان مناسب من الشيخ أن يعبر بالإسقاط، كان مناسب أن يعبر هكذا، لأن مرجع إجازة القبض إلى عدم ضمان الثمن، يعني المشتري بعد ما يضمن الثمن، مو إلى إسقاط الضمان عنه، لأن ضمان الثمن ضمان عقدي وليس ضمان غرامة حتى يتعلق به الإسقاط. ملاحظة فنية. ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، يعني إذا قال البائع رضيت بالإقباض إذن المبيع وقع في يد المشتري. متى ما قال البائع رضيت بالإقباض يعني المبيع خلاص شنو؟ صار في يد المشتري. إيش معنى صار في يد المشتري؟ يعني لو تلف الآن لكان تلفه بعد القبض، لا يفسخ المعاملة، بخلاف ما لو قال البائع أنا ما أجزت الإقباض، لو تلف حينئذ يكون تلفا على البائع ويكون موجبا لانفساخ المعاملة. يقول المحقق الأصفهاني شلون الشيخ دقيق، هناك في أثر الثمن عبر بالإسقاط، ما عبر بالإسقاط، قال مرجع إجازة القبض في الثمن إلى إسقاط الضمان، ومرجع إجازة الإقباض في المثمن في المبيع إلى حصوله بيده، ما قال إلى إسقاط الضمان عن البائع، شان قال هنا إلى إسقاط الضمان عن البائع، يعني البائع بعد ما يضمن لأن المبيع وقع في يد المشتري، قال لا مرجع الإجازة إلى حصوله، ما قال إلى إسقاط. لماذا عبر هناك بالإسقاط وهنا بالحصول؟ عبر بالحصول هنا للإشارة إلى أنه لو لم تقع إجازة لكان تلفه تلفا قبل القبض فيكون من مال البائع فيكون موجبا لانفساخ المعاملة. خب، فيترتب عليه يعني على هذا الرضا، ما قال برضا البائع، جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، هذا المطلب الثالث، تفصيل بين الثمن الشخصي والثمن الكلي. يقول هذا اللي ذكرناه أن إجازة البيع قد تعد إجازة للقبض إذا كان الثمن شخصيًا. لما؟ طبعا هذا على فرض، يعني هذا مطلب تنزلي، يعني على فرض أن إجازة البيع إجازة للقبض، على فرض أن إجازة البيع إجازة للقبض، هذا يتم في الثمن الشخصي دون الثمن الكلي كما شرحنا خارج. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي يعني الثمن الكلي وتشخصه به يعني بالقبض فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة، يعني الإجازة هم تصحح البيع هم تصحح شنو؟ قبض الثمن الكلي، يحتاج إلى دليل. الإجازة ما تفي بهذين الأثرين كليهما، هم قبض الفضول قبض هم تشخص الكلي في ذلك الفرد. الإجازة لا تفي بالأمرين معا، الإجازة لا تحقق الأمرين معا. لو كان الثمن شخصيا لوفت به الإجازة، تكون إجازة البيع إجازة للقبض، أما إذا كان الثمن كلي نحتاج إلى أمرين، أن الكلي تشخص في هذا الفرد وأن قبض الفضولي قبض، وهذان الأمران لا تفي بهما الإجازة، يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض. شنو حكم عقد الفضولي؟ هو النفوذ بالإجازة. هل هذا الحكم هو النفوذ بالإجازة يسري أيضا للقبض والإقباض فيما إذا كان الثمن كليا؟ هذا يحتاج إلى دليل. وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو من صعوبة، يعني إشكال الشيخ قولوا بعبارة صناعية إشكال إثباتي، يعني يقول الإجازة في مقام الإثبات لا تفي بهذين الأمرين معا. الشيخ يقول ماكو صعوبة، سهولة أكو. خو هذا المطلب الثالث. وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ طوسي أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، يعني أنه يرى أن الإجازة إجازة للقابض، ثم ضعفه يعني صاحب المختلف بعدم الملازمة اللي احنا حكيناها من أول الدارس، بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القابض. وعلى أي حال جينا للمطلب اللي احنا سميناه مطلب ثاني، الآن الشيخ ذكره في الأخير، هذا الكلام كله في البيوع التي لا يتوقف صحتها على القابض، أما البيوع التي تتوقف صحتها على القبض كبيع الصرف وبيع السلم فإجازة البيع إجازة للقبض، وإلا كانت الإجازة لغوان. وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد دون إجازة القبض لغوان كما في بيع الصرف وبيع السلام بعد قبض الفضولي والتفرق من المجلس، لو كانت إجازة العقد دون إجازة القبض لغوان كانت إجازة العقد دالة على إجازة القبض. من أي باب؟ بدلالة الاقتضاء، صونا لكلام المجيز أعلى الله مقامه عن اللغوية. فإحنا صونا لكلام المجيز عن اللغوية نقول إجازته للبيع إجازة شنو؟ للقبض، من باب دلالة الاقتضاء. كما في القرآن مثلا واسأل القرية، نقول اسأل القرية دال بدلالة الاقتضاء على وجود مقدرين، وإلا لكان كلامه لغوان. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية يكون دالا بدلالة الاقتضاء على وجود المقدر. هنا أيضا البائع عفوا المالك إذا أجاز البيع إجازته تدل بدلالة الاقتضاء على إجازة القابض. محقق الإيروان يقول هذا غير ده هو حكيم، ده هو ملتهد، من كان ملتهتا إلى توقف صحة البيع على شرائط معينة ولو إجمالا نقول نعم إجازته للبيع إجازة للقابض، ولا لكان كلامه لغوا. أما إذا كان بسواد غافل عن هذا الأمر بالمرة لا يدري عن شيء خلص الكلام لغو جهنم، يعني لا تكون إجازته إجازة للقابض. ولو قال أجزت العقد دون القابض، فلسفة وحوزوي يدري أكو هالحكايات، قال أنا في بيع الصرف أجزت العقد والقبض ما أجزته، ولو قال أجزت العقد دون القبض فهل يبطل العقد أو يبطل رد القبض؟ وجهان. الوجه الأول يقول لما قال أجزت العقد وإجازة العقد تدل بدلالة الاقتضاء على إجازة القابض، إذن قوله بعد ذلك دون، هذه دون الصجن لاغية، هو بمجرد أن يقول أجزت العقد يؤخذ بهذا الكلام، خلاص قلت أجزت العقد، لو لا أجزت العقد يعني شنو؟ يعني دل كلامك بدلالة الاقتضاء على إجازة القابض، إذن قولك بعد ذلك دون القبض هذه الكلمة تكون لغوان، هذه الكلمة تبطل، تبقى الكلمة الأولى نافذة، العقد صحيح القبض صحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا يؤخذ بظاهر كلام المتكلم حتى ينقضي، بعد لا يؤخذ بكلام المتكلم بصدره دون ذيله أو بالعكس، لا يؤخذ المتكلم بظاهر كلامه إلا بعد فراغه من تمام الكلام، إذا فرغ من كلامه أخذ بظاهره. فإذا كان هو قبل أن يفرغ قال دون القابض، أجزت العقد دون القابض، بمجرد أن يقول دون القابض وقع التهافت بين صدر كلامه وذيل كلامه، فصدر كلامه وهو قوله أجزت العقد يعني أجزت القبض، وذيل كلامه يعني رددت القبض يعني رددت العقد، لأن العقد لا يصح بدون القبض، فيقع التهافت بين صدره وذيله، ومقتضى التهافت بطلان العقد وهو الصحيح. وجهان. يأتي الكلام في السادس.
شلونكم سيدنا؟ متى رجعتم؟ اليوم؟